بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، أي الناس في ذلك على حالين: منهم من يأخذ أموال الناس وهو ينوي أداءها، ومنهم من يأخذها وهو لا ينوي أداءها، فيكون حاله كمن نوى إتلافها. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان ابن بلال عن ثور ابن زيد قال الحافظ هو الديلي عن أبي الغيث قال الحافظ زاد بن ماجه مولى ابن مطيع، قلت واسمه سالم، والإسناد كله مدنيون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس أي على سبيل الاقتراض أو الإعارة أو نحو ذلك مما يكون من الأسباب التي يأخذ بها مال غيره، فإذا كان صادقا في قضاء ما عليه من أموال الناس فإن الله عز وجل يكون عونا له على ذلك، إن تصدق الله يصدق. ومن أخذ يريد إتلافها ما عنده نية للقضاء ولا يبالي بالمماطلة مع قدرته على الوفاء، فهذا يعاقب بالتلف أتلفه الله. وأطلق الإتلاف فهو يعم، قد يكون التلف في صحته، في ماله، في غير ذلك مما هو من شأنه ومن خصوصياته. قال ابن المنير: هذه الترجمة تشعر بأن التي قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على الوفاء. قال: لأنه إذا علم من نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق التمني، والتمني خلاف الإرادة. قلت: وفيه نظر، لأنه إذا نوى الوفاء مما سيفتحه الله عليه فقد نطق الحديث بأن الله يؤدي عنه، إما بأن يفتح عليه في الدنيا وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة، فلم يتعين التقييد بالقدرة في الحديث. ولو سلم ما قال فهناك مرتبة ثالثة، هو أن لا يعلم هل يقدر أو يعجز. قوله أتلفه الله، هناك كلام للصنعاني ذكره في سبل السلام أن من أسباب إعانة المرء على سداد ديونه وقضاء ديونه أن يقترض وعنده نية الأداء والقضاء متى قدر على ذلك، فإن هذا من أسباب عون الله له على قضاء ما عليه. وجاء عند ابن ماجه: من أخذ أموال الناس ولا يريد أداءها لقي الله سارقا. يحسنه العلام الألباني رحمه الله. قوله أدى الله عنه، قال الحافظ ولابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة: ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداء إلا أداه الله عنه في الدنيا. وظاهره يحيل المسألة المشهورة في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه، كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوفى عنه في الدنيا. ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب، والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين، بل يتكفر الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب، وإن خالف في ذلك ابن عبد السلام، لأنه ظاهر الحديث أدى الله عنه، إما في الدنيا بأن يعينه على سداد دينه وقضاء دينه، وإما بالآخرة إذا فجأه الموت أو لم يتمكن من قضاء ما عليه ومات، فإن الله يؤدي عنه ويرضي صاحب الحق. وقد جاءت أدلة كثيرة في التشديد في أمر الدين. قوله أتلفه الله، ظاهر أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين، وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة. قال ابن البطال في فوائد الحديث: فيه الحظ على ترك استئكال أموال الناس، والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة، وهذا من الحقوق التي على المقترض للمقرض أن يحسن الأداء متى ما قدر على الوفاء. إن خياركم أحسنكم قضاء، ومن حسن القضاء ألا يماطل، وتأخير القضاء مع القدرة عليه ظلم للمقرض، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: مطل الغني ظلم. والمطل المراد به التأخير، تأخير سداد الدين مع القدرة على ذلك. قال: وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل، أدى الله عنه، يريد أداءها أدى الله عنه، يريد إتلافها أتلفه الله، جزاء من جنس العمل. وقال الداودي: فيه أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق، وإن فعل رد. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، يعني يقول الصدقة مستحبة، الصدقة مستحبة، وأداء الدين واجب، فأنت تبدأ بالواجب قبل المستحب، انتهى. قال: وفي أخذ هذا من هذا بعد كثير، يعني إذا أخذ من هذا، وإلا إذا أخذ من العموم، عموم التشديد في أمر الدين فله وجه. وفي الترغيب في تحسين النية، والترهيب من ضد ذلك، وأن مدار الأعمال عليها. الترغيب في تحسين النية، وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يقول لابنه: يا بني انوي الخير، فإنك لا تزال عاملا بالخير ما نويت الخير. فالإنسان إذا نوى الخير فإنه لا يحرم من الأجر بهذه النية، فالنية يؤجر الإنسان ولو لم يعمل العمل إذا لم يتمكن منه وقد عزم عليه، كما في حديث ابن عباس في الهم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة إلى عشر حسنات، هذا فضل من الله أن يكتب للإنسان بمجرد النية، فإذا باشر ذلك كان الأجر أعظم. وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء، لكن هذا فيه نظر، لأن الأدلة وردت بالتشديد في أمر الدين، فما يتعمد الإنسان أن يقترض ولو لم يكن بحاجة إلى ذلك، من باب أنه يقول أنه سيأتي، هذا فضل لمن احتاج إلى أن يقترض وينوي هذه النية الحسنة، وإلا فالأدلة كثيرة تدل على التزهيد في مسألة التوسع في أمر الديون. قال: وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيما روى ابن ماجه والحاكم من رواية محمد بن علي عنه أنه كان يستدين، فسئل فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن الله مع الدائن حتى يقضي عنه. إسناده حسن، لكن اختلف فيه على محمد ابن علي، فرواه الحاكم أيضا من طريق القاسم بن الفضل عن عائشة بلفظ: ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون، قالت: فأنا ألتمس ذلك العون. ساق له شاهدا من وجه آخر عن القاسم عن عائشة في أن من اشترى شيئا بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ثم تبين الأمر بخلافه أن البيع لا يرد بل ينتظر به حلول الأجل لاقتصاره صلى الله عليه وآله وسلم على الدعاء عليه ولم يلزمه برد البيع، قال ابن منير: ولو احتسب المقرض الذي يقرض غيره ما يقرضه الناس لحاز أجورا عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أقرض مالا فإنه له كل يوم مثله صدقة، فإذا حل الأجل كان له كل يوم مثليه صدقة، وهذا أجر عظيم، حديث بريدة وفي الصحيح المسلم. لو أن إنسانا أقرض آخر 1000 ريال قال له لمدة شهر، فله كل يوم صدقة بمقدار 1000 ريال، فإذا جاء الشهر وقال له أنظرك شهرا آخر، كان له كل يوم مثليه صدقة 2000. كيف لو كان 100,000؟ كيف لو كان 1,000,000؟ لكن كما سمعت المقترض لا ينبغي أن يقترض إلا لحاجة، وإلا فإنه يعرض نفسه، ربما يحصل منه تأخير ومماطلة، تساهل وتتوسع عليه الديون تكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وقال: يغفر للشهيد كل خطيئة إلا الدين. وكان يؤتى بالرجل فيسأل عليه دين، فإن قيل نعم قال: هل له وفاء؟ إن ذكروا وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم قبل أن تفتح عليه الفتوح. هذا يدل على التشديد في أمر الدين، لكن من احتاج إلى ذلك ويكون صادق النية في أداء ما عليه بغير مماطرة إذا قدر عليه، فإنه من أسباب عون الله له. كم حديثا قرأنا؟ حديثا واحدا. حديث من؟ حديث أبي هريرة. إلى هنا سبحانه.